نحييكم من صوت فينيقيا اليوم الأربعاء، ونحن وياكم بقراءة لأهم وآخر الأخبار، ولكن اليوم هالقراءة الهادئة رح يقوم فيها مدير جريدة اللواء اللبنانية صلاح سلام. صلاح سلام من الصحفيين المخضرمين بلبنان، قراءته بالمقابلة اللي عملها مع تلفزيون الجديد امبارح كانت بالواقع قراءة جدا هادئة لكل الملفات المطروحة اليوم على الساحة اللبنانية. تشكيل الحكومي وتعقيداتها والصعوبات ومواقف الأطراف منها، حزب الله ووجوده في سوريا والحرب في سوريا، انتخابات رئاسة الجمهورية، البيانات والتصريحات اللي عم تصدر عن بعض السياسيين، وخصوصا مثلا الكلام اللي طلع عن المير طلال إرسنان، هو ابن المير مجيد، ابن بيت استقلالي كبير، فعلا المؤتمر الصحفي اللي عمله وهاجم فيه رئيس الجمهورية بوقاحة غير مسبوقة، تبين انه هالانسان هيدا ما له علاقة بالفكر ولا بالسياسي ولا بالمنطق ولا بالعقل ولا بالوطنية، اقله بتاريخ بيو المير مجيد. لهالسبب الردود عليه كانت كثير يعني مهذبة، وخصوصا رد القوات اللبنانية عن طريق النائب انطوان زهرة اللي انتقد كلام ارسلان، ولكن كان جدا مهذب بما يخص شخص ارسلان. ارسلان للأسف من اللي اليوم خارجين عن منطق لبنان السيادي والحرية والاستقلال، الغاطسين بحلف ما ابدا مستفيد منه لا هو ولا طائفته مع السوري ومع الايراني ومع حزب الله. ما وفروا بغزوة الجبل ب 2008 اول محل فات عليه حزب الله وارتكب الفظائع كان الشويفات اللي هو مقر وعارين للامير طلال ارسلان. على كل حال وضع محزن ومواقف للمير طلال بتحزن، لانه اللبنانيين واهل الجبل بالذات كتير بيفتخروا بتاريخ المير مجيد ارسلان وبيعز عليهم كتير انه هالبيت هيدا اليوم يكون المسؤول عنه اللي هو المير طلال بغير هالسياق الوطني والعنفواني هيدا. تشكيل الحكومي وين صار؟ ما في شيء. 888-9696 اذا بري وجنبلاط هم اللي عم يرقصوا على الحبال البهلوانية، واذا الراعي اللي ما في شيء لبناني ولا ماروني ولا ايماني ولا اخلاقي حتى هو عم يشتغل معهم، ومثل ما عم بيخبرونا هو كمان مفوتين له براسه انه بدي يعملوا رئيس جمهورية، فهيدي الطبخة طبخة طحس وما راح تودي لمحل. اليوم في بيان عن 14 اذار وبيان عن طيار المستقبل، واليوم هو اليوم الاول الاربعاء الاول من كل شهر، مثل كل شهر يعني بيجتمعوا المطارن الموارنة برئاسة الراعي، وبيانهم بلا طعم وبلا قيمة وما في اي شيء بمت للروح المارونية وللثوابت المارونية فيه. صار بيانهم مثل بيان الوهاب، مثل بيان اي حدا بيشتغل بالسياسي. للأسف سحر التركي الراعي وجاب حوالي مطارني على شكلته من النصار للمظلوم لغيره، وبالتالي الموقع فرغ من محتوى الوطني والإيماني والقيمي. بسوريا الوضع مأساوي، الكل في عنده علامات استفهام على مؤتمر جنيف اللي مفترض ينعقد بعشرين الشهر، معارك على أشد بسوريا وبالعراق ضد داعش، وبالعراق محتلين مدينة كبيرة مدينة الفلوجة، وعم يتبين كل يوم انه هودي الداعش هني داعش ايران وداعش نظام الاسد وهن اللي خربوا الثورة. بالنسبة لجثة الماجد اللي هو الارهابي الكبير اللي مات بلبنان، اهله طالبوا يستلموه. وزير خارجية ايران يوم الاثنين جاي على لبنان وبدي يشوف كيف بنشارقوا بيشاركوا بالتحقيق. التصريحات اذا بناخد التصريحات لجماعة 8 اذار ما منعود نخلص، كلها تهديد ووعيد وهز اصابع واستكبار واستعلاء. واليوم ودوا لوهاب عند بري، هذا الوهاب يعني معروف دوره، بيودوا بيصيح. ومبارح اللي صاح كمان مثل ما صاح أرسلان عون عبي الثلاث تنتاء والهرار تبعه، وهاجم الرئيس سليمان وتوعد وهدد، ومثل العادة مفرغ من أي قيمة أو احترام أو مصداقية. هذا إنسان للأسف خان نفسه، اتخلى عن ذاته، واللي بيتخلى عن ذاته ما بيعود في عنده شيء، صعب يتخلى عنه. اذا ما في شيء بالواقع بالاخبار، بيان من هون بيان من هونيك، رد من هون كلام من هونيك، هرطقات وبهلوانيات لبري ولا جنبلاط، ونفاق ودجل وهرطقة للراعي. ومش بس هيك، وفد من حزب الله راح عند المفتي قباني هني بالسلامة. يعني المفتي قباني مثل الراعي، اثنين عم يسبحوا ببحر حزب الله والإيراني والسوري. هيدي أيام سموها جدودنا أيام المحل، يعني لما العنزة فيها بتفز على الفحل. وإذا بدنا نكمل، فلان شو قال وفلان شو بده يقول، ما بنعود نخلص. المحكمة الدولية مفترض ب 15 الشهر تقعد أول جلسة. أمنيا شي تأثير اشتباكات بطرابلس، فلان لقوا مقتول، فلان لقوا سارقينه، فلان فاتوا وهدد، وفلان وعلنتين مخيمات فلسطينية 13 و4 5 6 برا ثلاث سوريين، كلهم عاملين بؤر للإرهاب. يعني صور هذا الماجد كان موجود بلبنان بالمخيم عن الحلوة، عامل له هوية مزورة وكان عم يتعالج، وكان آخر مرة قبل ما يكمشوه كان 15 يوم عم يتعالج باسم غير اسمه بمستشفى المقاصد. وهذا كان بإيران ومدربينه بإيران وعم يشتغل للإيراني. يعني إذا حدا سلموا هذا للأمريكان بده يكون سلموا نظام الأسد أو الإيراني، مثل ما كانوا سلموا عبد الله أجلان للتركي وسلموا كارلوس للفرنسوي. هذا هو النظام الإرهابي بالعالم، اللي هو نظام سوريا الأسد ونظام الملالي بإيران. هني بيعملوا الإرهابي وهني بيستعملوا وهني بيرجعوا بيسلموه وبيقبضوا حقه. هذا الوضع المأساوي. ولكن للأسف اللي عنا بلبنان اللي بيشتغلوا وطنية كذب وتجارة مؤاونة كذب ماشيين ومكملين، لأنه الأجواء عندهم أجواء مصالح، ما في قيمة عندهم للإنسان. هذه كانت أهم عناوين النشرة اليوم. وهلأ بنسمع نحن وياكم لصلاح سلام بقراءة هادئة جدا ومنطقية جدا للأوضاع بلبنان من وجهة نظره فيما يتعلق بكل الملفات المطروحة على الساحة. المقابلات كثير مهمة، عم نحط نحن فترة صرنا عم نحط مقابلات لأنه مهم نسمع آراء هالمجموعات اللي بلبنان، من سياسيين من مثقفين من مسؤولين، حتى نقدر نكون صورة ونحن برا شو اللي عم بيصير، ومين منهم الصادق ومين منهم الكذاب، مين منهم الوطني ومين منهم اللي عم يشتغل مرتزقة عند اللي مستأجرينه من القوى الخارجية. معنا إذن نحن وياكم صلاح سلام، ومرة تاني هو صاحب جريدة اللواء ومسؤول تحرير.
شكرا كاترين. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي استاذ صلاح سلام. استاذ صلاح بحسيت مجددا في هذه الحلقة. البداية من الداخل اللبناني، بالأمس كان هناك مواقف لرئيس الجمهورية حول موضوع الحكومة تحديدا. قبل أكثر من أسبوع بدأ الحديث عن حكومة محايدة قد تفطر النور في هذه المرحلة. هناك تحرك مالي النائب وليد جنبلاط، يبدو أنه فرمل هذا التوجه نحو تشكيلة حكومية يعمل على انضاج رئيس الجمهورية مع رئيس مكلف تمام سلام. اليوم ماذا في صورة الحكومة في هذه المرحلة؟
يعني فينا نقول نحن ما زلنا كما كنا في بدايات تكليف رئيس تمام سلام. بعد مضي 9 أشهر ما زالت الأمور تدور في هذه الحلقة المفرغة، حكومة سياسية أو حكومة غير سياسية، حكومة حيادية أم حكومة الجامعة، حكومة تكنوقراط أو حكومة أقطاب. يعني للأسف هذا الإخراج لم يصل إلى نتائج حاسمة بعد، وبالتالي ما زال الرئيس المكلف ينتظر توافق أطراف سياسية على صيغة الحكومة العتيدة. لذلك كان كلام الرئيس ميشيل سليمان امبارح في غرفة التجارة والصناعة في بيروت على جانب كبير من الأهمية، لأنه أعلنها بصراحة أنه هل إذا كانت أطراف السياسية مختلفة تتعطل البلد ونبقى بلا حكومة،
وسأل عن فريق مخصص بالطرفين
وبعدين تكلم باسم الأكثرية الصحيحة من اللبنانيين، يعني وبالتالي اللي هم غير حزبيين وغير منتمين إلى هذا الطريق أو ذاك الطريق، هل من أليس من حقهم أن يتمتعوا بحقوقهم السياسية والوطنية؟ هل إذا شاركوا كانوا مسؤولين في مشاركين في حكومة أو مسؤولين في مرحلة معينة يكون خرجوا عن الخط الوطني أو خرجوا من الدائرة المسؤولين؟ الحقيقة بجارة كان الرئيس عم يتكلم باسم الأكثرية الصحفة من اللبنانيين.
هذه الصرخة اللي أطلق بالأمس فخامة الرئيس لشو ممكن تأديني؟ في أرضية جاهزة لأنه نشكل حكومة محايدة اليوم؟ هل نستطيع تشكيل، هل يستطيع فخامة الرئيس معرفة الإطار الرسمي مفروض أنه رئيس الجمهورية بالتشاور مع الرئيس المكلف يعلن تشكيل الحكومة، بس اليوم هل الأرضية جاهزة لهكذا تشكيل؟ اليوم بالأمس أطلق فخامة الرئيس صرخة في هذا الموضوع.
صحيح.
الأرضية جاهزة اليوم لأنه نواجه الكل، نواجه الفريقين ونقول لهم تفضلوا هاي تركيبة من ناس محايدة ونحن بدنا نمشي أمور البلد.
الأرضية ليست جاهزة لأي تشكيل حكومة، مش بس
حكومة
لأي حكومة حيادية، لأنه مثل ما شايفين هذا الانقسام العمودي بين طرفي 14-8 أذار معطل كل شيء بالبلد بما في عملية تشكيل الحكومة. الأهم بالنسبة لأي حكومة تشكل حيادية أم سياسية أم تكنوقراط أم أكثر أن تحظى بتوافق سياسي حتى تستطيع أن تقوم بمسؤوليات الوطنية في هذه المرحلة الحالية.
بس اليوم عدد فرصة
عشية استحقاقات، يعني عمل استحقاقات بسورية مهمة،
انتخابات رئاسة،
في انتخابات رئاسة، في قانون انتخابات، في انتخابات نيابية لاحقا،
بس فعليا اللي هو على المحك هلأ هو انتخابات
رئاسة، أعرف شيء انتخاب الاستحقاق الرئاسي. وبالتالي يعني النواجه الحكومة إذا ما كانت حكومة وفاقية لا تستطيع أن تقوم بمسؤوليتها الوطنية.
بس فعليا في إمكانية بأنه ما تأخذ الثقة وتكمل حكومة تصريف أعمال.
ما بتعود حكومة وفاقية ينزل عالي، بتكون حكومة تصريف أعمال. حكومة تصريف أعمال على شكل الحكومة الحالية،
يعني بس على الأقل لا تتهم بأنها طرف أو أطرافية تتهم بأنها طرف.
صحيح، يعني بتكون طعمة من حكومة اللون الواحد إلى حكومة محايدة أو حكومة تكنوقراط فرنسية. ولكن اليوم البلد أنا أعتقد أنه بحاجة إلى حكومة تحظى بتوافق وطن حتى نستطيع أن نمرر هذه المرحلة الصعبة.
هذه الحكومة الذي يجب أن أو بالأحرى الوضع يفرض وجود حكومة وفاق وطني، هذه الحكومة فريق في انقسام اليوم فريقين، فريق يقول أنه لن تسير هذه الحكومة باستثناء حزب الله منها، وهذا قاله كثير بشكل واضح رئيس نبيه بري، والفريق الآخر يقول لن تسير حكومة بوجود حزب الله. طيب شو وين بدنا نعمل حكومة وفاق؟ من سيتنازل للآخر؟ أو وين نقطة الالتقاء اللي ممكن ننطلق منها؟
هو السؤال هل إذا كانت تشكيلة حكومية تحظى بموافقة حزب الله ألا يكفي ذلك أن تكون حكومة توافقية؟ هل من الضروري ان يكون في محاذبين
تكون مباركة من حزب الله
ولا يعني هل من الضروري ان يكون في محاذبين وزراء في هذه الحكومة مثلا؟ هي حكومة تصريف عمل اطلب، بدها تكون حكومة 4-5 أشهر، لانه في حال انتخاب رئيس جمهورية جديد بدها تستقيل هذه الحكومة.
في أغار بإجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده،
هذا ما بده قرار بالواقع، ولكن هل الظروف تسمح بإجراء الاستحقاق الرئاسي؟ هذا العلامة الاستفهامية كبيرة. حتى الآن لا يبدو أن الظروف تسمع بسبب الخلافات السياسية، وبسبب كمان رجعنا عدم التوافق على مرشح معين، وبالتالي إذا ما كان في مرشح، إذا ما كان في توافق على المرشح، يعني فتنا بمعركة جديدة بالبلد، والبلد ما نقص معارك. يعني
رح أوصل لمرحلة انتخابات الرئاسة ونوع ما بزار الأسماء الذي يطرح حاليا، بس بموضوع الحكومة رئيس تمام سلام اليوم هو قابل بأنه يفوت هذه المعركة، معركة مواجهة مع الجميع الذي أرادها رئيس الجمهورية بكلام مبارح بإعلان حكومة محايدة تمشي أمور البلد؟
أكيد في توافق بين الرئيسين منشور السنة 2008، بس حتى الآن ما زال الرئيس المكلف يتريث باتخاذ أي خطوة، لأنه الأولوية عنده أن تكون حكومة توافقية.
بس الأولوية صار لها 9 أشهر،
هل هو يتحمل مسؤولية أم الفرقاء السياسيين؟
مش مبدأ مين
من عطل
اليوم كل فريق عم بيقول الفريق الثاني هو اللي معطل، بس اليوم البلد بحاجة لحل، البلد بده
حل 100%، ولكن من الذي عطل؟ رئيس المكلف أم الأطراف السياسية؟ أطراف خلافات الأطراف السياسية انقساماتها عطلت عملية
التشكيل، عطلت عمل الرئيس المكلف
تماما، عطلت عملية التشكيل. إذا اليوم الرئيس المكلف أمام يوصل لمحل يكون أمامه خيارين، إما الإقدام على الحكومة التكنوقراط خلينا نسميها حتى الآن حيادية وغير حيادية، أو بده يلاقي حاله أمام القرار آخر اللي هو الاعتذار. أنا ما أتصور الاعتذار وارد عنده يعني بعد هذه الفترة الطويلة من الانتظار. إذا حكومة التكنوقراط ليش نسميها محايدة سياسية وغير سياسية؟ هي حكومة التكنوقراط لتصريف الأعمال في هذه الفترة في 3-4 أشهر ومواكبة الاستحقاق الرئاسي، وتشكيل حكومي قد يفتح الأبواب للاستحقاق الرئاسي أن يمر بوقته
ويسير أمور كثير بالبلد، مش بس استحقاق رئاسي
ومش بس يعني بيخفف الاحتقام بالشارع يرجع بعيد
الحقيقة. في المواقع السياسية لا تنوش بذلك، يعني لو حينما يتحدث رئيس مجلس النواب نبيه بري في نقلا عن عبر الزوار ولصحيفة حياته بالأمس بمقال كتبه الزميل عباس باهر بويب سايت النشرة، مواقف كتير واضحة بهذا الإطار، لا استثناء لحزب الله لأن حزب الله وحركة أمل واحد، ما في أمل أن نستثني، حكومة محايدة ما ألا طعمه مش راح تضبط، بدنا حكومة تكون تقدر تشتغل والمحايدة ما فيها تشتغل، وخلونا نمشي بحكومة أحلى ما يتعطل انتخابات الرئاسة.
يعني مش شايف انا ليش من عطل الانتخابات الرئاسي كمان، يعني ربط انتخاب الاستحقاق الرئاسي كمان بوضع حكومي، وكأننا نريد ان نعطل كل مؤسسات الدولة الدستورية. عطلنا كل مؤسسات الدستورية وين بدنا نوصل؟ نتحول الى دولة فاشلة؟
يتحول ليش
يتحول لبنان بيتحول الى باعتراف المجتمع الدولي بعدنا هلا على حافة الفشل، ولكن بدنا نوصل
على كل مؤسساتنا
الدستورية بنوصل لدولة فاشلة مصفي نوع من مثل الصومال بعد شوية.
اليوم فريق 14 أذار يتحدث عن حكومة محايدة تحكم البلد، فريق 2 أذار يقول بده حكومة سياسية جامعة. في كثير نحكى عن حكومة محايدة، نحكى عن 3-8، نحكى عن 9-9-6، هلا رجع الحديث عن 3-8. بالأمس الرئيس نبيه بري نفى فكرة الوزير الملك اللي يكونوا 3-8 بس وزير ملك من ضمن الوسطية، لثمانية أدار وزير ملك ل14 أدار، وبالتالي 9-9-6 مقنعة. اليوم أي تركيبة أقرب للواقع أم مثل ما قلت حضرتك بعدنا بالمربع الأول؟
شوف الحقيقة هي القصة مش حكومة سياسية أو حكومة محايدة بقدر ما هي حكومة فيها تلت معطل أو مثلا تلت معطل كمان، يعني مش بس وقفت على قصة إنه محايدة أو سياسية جامعة أو تكنوقراط، كمان موضوع تلت المعطل عطل فترة طويلة البحث في تشكيل الحكومة. هل العودة لثلاثة ثمانية معناته إنه طلعنا من فكرة
ما في تلت
المعطل؟ هل الذي كان مرفوضا بالأمس 8 أدار أصبح مقبولا اليوم مثلا؟
وحتى لو كان مقبول 14 أدار تقبل
هل 14 أدار تمشي 3-8 إذا كان حزب الله مشاركا فيها أم لا؟
عم بتقول القوات اللبنانية واللي هي فريق أساسي ركن أساسي ب 14 أدار، قال الدكتور سمير جعجع بشكل كتير واضح لو كل الطروحات اللي تقدمت نحن ما رح نقبل فيها لأنه لم نعطي تغطية لحزب الله ضمن المشاركة معه بهذه الحكومة.
أنا أعتقد هذه وجهة نظر، يعني مش موقف لا 14 أدار بعد 14 أدار بعد ما أخذت موقف حاسم بهذا الموضوع، هذه وجهة نظر فريق من هو 14 أدار، ولكن أنا أعتقد أنه أيهما أهم اليوم أنه نحن نعمل حكومة إنقاذ للبلد بما فيه الانقاذ من هذا الانهيار الكبير الامني والاقتصادي والاجتماعي والسياسي، او بدنا نقعد نحاسب بعض او ننطر بعضنا بيطلع حزب الله من سوريا او بيبقى من سوريا او حزب الله يشارك او لا يشارك. طيب انا بدي افترض الحرب السورية استمرت سنتين، شو بكون وضعنا؟ ضلنا نقول في حكومة بس لا طيب، وضل حزب الله يعارض تشكيل اي حكومة محايدة، واذا صار حكومة محايدة تهديدات اللي عم نسمعها من جهة اثنين اقدار، هل ستنفذ وهل ستتعطل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالبلد اكثر مما هي معطلة؟ كل الحقيقة تساؤلات لازم تنحط على الطاولة ويصار الى بعض
هي اي
طاولة حلول عنها
اي طاولة يعني. يا استاذ صلاح احنا فعلا كل هاي التساؤلات لازم تنحط على الطاولة، تساؤلات 8 اذار، تساؤلات 14 اذار اللي هي كتير كتير وعم تكتر هالفترة، عم يطرحوا كتير تساؤلات بهذا الموضوع، بس يوم اي طاولة بدها تجمعون لتنطرح هاي التساؤلات يكون في اجوبة عليها.
اساس الازمة الحالية نحن وتعقيداتها ان هذه القطيعة بين طريقين اساسيين بالبلد اللي هي 8 و14 وخاصة بين تيار ومستقبل حزب الله، هذا نحن صلب الأزمة نابعة من هذا الواقع المزري يعني، وهذا واقع غير مسبوق في الحياة السياسية اللبنانية انه يكون في هذه القطيعة على هذا المدى الزمن الطويل بين طرفين أساسيين واللي هن ماسكين أطراف اللعبة السياسية بالبلد واللي ماسكين أطراف الاستقرار السياسي والأمني بالبلد.
يعني يوم التواصل بين حزب الله وتيار المستقبل قد يوصل إلى نتيجة،
يفترض على الاقل تدير زوايا مثل ما عم يعمل الرئيس نبيه بري والوزير وليد جنبلاط يعني اليوم، والا اذا كل واحد يبقى ورق متريسه ويصعد بمواقفه السياسيه طيب وين بدنا نوصل؟
ممكن ينجح الرئيس
نبيه بري
وليد جنبلاط في هذا الطرح؟ في يعني امل انه ينجحوا؟
يفترض انا برايي انه يكون في فرص نجاح لانه يعني شو البديل عن نجاح هذه الفرصه؟ رايحين لانهيار اكبر مما نحن
عليه،
ما هيك ولا لا؟ وبالتالي اذا نحن عم نفكر بالانقاذ اولا قبل اي شيء اخر، قبل تصفيه اي حسابات سياسيه فيما بيننا، فبدنا نعطيهم فرصه يعني انقاذيه على الاقل يعني، وبالتالي انه تدوير زوايا باثنين ثلاث ثمانيات او باي صيغه اخرى المفروض نلاقي لها حل، والا
هلا فعليا موضوع الوزير الملك نافيه الرئيس بري بالامس كما اشرت في مقال اللي نقلت مواقفه، عم يقول انه ما تفكروا بالموضوع الوزير الملك لا 8 ولا 14
فليكن في 8 بدون وزير ملك عظيم، يعني معناته طلعنا من فكره المعاصي.
ممكن يقبل تيار المستقبل بالجلوس الى طاوله مجلس الوزراء مع حزب الله بعد كل المواقف التي اطلق عن رفض المشاركه في حكومه فيها حزب الله؟
هلا اذا الحكومه لا تجمع اثناء استفزازيه لا من حزب الله ولا من تيار المستقبل لا من 8 اذار ولا من 14 اذار، بصير البحث فيها اسهل بنقول انه بدك تكون حكومه ذات اسماء لها طابع
استفزازي. من يقيم موضوع الاستفزاز؟
لا معروف يعني متداول، يعني صار في تداول بهذا الشان في فتره من الفترات في المطابخ
اسماء سياسيه
مش اسماء بحد ذاتها ولكن مواصفات يعني
يعني بالفترة الأخيرة انطرحت أسماء، وقتها الحكومة المحايدة من أسبوعين بلش ينطرح أسماء وبلش ينحكى مع ناس وقال إلى
ما بعد شو مدى دقة هذه المعلومات اللي تم تداولها أو هذه البالونات يعني التي أفتقت من أكثر من مصدر يعني، ولكن أنا عم بحكي كمواصفات كمواصفات صار في بحث تداول في فترة من الفترات أن يكون في تشكيلة من أسماء غير استفزازية، حكومة جامعة ولكن من أسماء غير استفزازية، وبتصور يعني في قبول لها من حيث المبدا من معظم الاطراف.
طيب يعني نحن امام احتمال 3-8 باسماء غير مستفزه.
هلا حتى الان نحن امام هذا الاحتمال.
9-6 خلاص اجريت بالمطلق؟
في رفض مطلق من قبل 14 اذار مجرد
بس كادت ان تبصر النور.
نعم؟
كادت ان تبصر النور.
كادت بفتره من الفترات، ولكن الخطابات الاستفزازيه التي تبودلت من هنا وهنا قضت على هذه المحاوله للاسف، يعني مع انه كانت مقلعة بفترة من الفترات.
كانت رح توصل لنتيجة؟
كانت مقلعة، فينا نقول انه كانت مقلعة وكانت موضوع نقاش يعني.
بكل حال هلا أكثر من ذلك يعني هي القصة مش بس أرقام، اليوم أمام الرئيس مكلف الكثير من الألغام اللي بالمرحلة المقبلة حتى لو توصلنا إلى اتفاق على 3-8 في عندك الأسماء غير المستفزة فيما بعد البيان الوزاري ثلاثية الشعب مقاومة المجاورة في الحقائب، في كثير ألغام اليوم كيف يمكن لتمام سلام أن يتخطاها؟
هو تصور انا اذا تخطى العقد الاولى في اجواء وفاقيه يصل عليه بعدين هذا الالغام الاخرى، لانه اليوم يعني بتصير انه الامور عم تتعقد اكثر بسبب هذه الاجواء الخلافية. بس لما يكون في اجواء الفقية بده يكون في تسهيل ساعتها، بتصير في يعني تسهيل متبادل من قبل الطرفين لمهمة الرئيس المكلف، يستطيع ان يعوض فترة زمنية لمرأة سابقة، ويستطيع ان يشكل حكومة كمان في المدى الدستوري قبل ان يتحول مجلس نواب الى هيئة ناخبة بعد 25 اذار. فكمان هذا استحراج، يعني بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه مش معنا بس فرصه ل 25 ايام موعد انتهاء ولايه الرئيس، لا
25
عندنا 25 اداره مجلس نواب، فبقعد يقدر يناقش مثل ما بتعرف اي قضيه او اي ملف بتحول لهيئه نخبه، حتى ما بيقدر يعطي حكومه لثقه بتصير يعني. اي حكومه تشقى بعد 25 اداره لا تستطيع ان تحظى بثقه مجلس نواب.
اليوم كان في طرح انه اليوم بتاريخ اليوم 7 كانون الثاني كان في احتمال لتشكيل حكومه من المحايدين. اليوم حضرتك عندك اي تفصيل عن انه هذا الطرح كان سيبصر النور ام انه كان مجرد بالون حراري؟
انا بتصور كانت مجرد بالون اختبار اكثر ما كان قرار حاسم، او كان قرارا حاسما كنا شفناه اليوم، يمكن كنا شفناه الاحد، يمكن شفناه الاثنين يعني. ولكن يعني من خلال متابعتي لمواقف الرئيسين مشير السلامين وتمام سلام، انا بعتقد انه يعني عم بيطولوا بالهم وعم يعطوا فرص لإمكانية التوصل إلى التوافق أكثر يعني إلى أكثر مدى ممكن. كلما لاحظ فرصة إنه فيها ممكن الوصول إلى التوافق بيعطوها المجال الكافي، المجال الزمني الكافي، وهذا ما حصل حاليا يعني. وبالتالي اليوم أكيد الرئيس مشير سليمان محدد تواريخ معينة لإصدار مراسيم الحكومة العتيدة، ولكن عم يعطي فرص أكثر ممكن للتوافق.
كان في حديث أيضا عن فرصة عطيت لأن أبو وليد جملاطي أسبوعين، البعض تحدث عن أسبوع، ممكن بهذا الأسبوع نلاقي كسر للجليد الواقع حاليا؟
يعني صح 3-8 هو نوع من كسر للجليد، نوع من تجاوز للوقت،
نوع من رغبة بكسر الجليد، ممكن يكسر جليد؟
لا يعني بالثلاثة-ثمانيات طلعنا من 9-9-6 يعني هذا اللي كان في رفض مطلق لإله، 3-8 يعني مشروع قابل للنقاش، بس بدنا نشوف شو تفاصيله، يمكن مثل ما بتعرف التفاصيل دايما
شيطان في التفاصيل،
في أمية شيطان يعني مش شيطان واحد بس، وبالتالي بدك تشوف شو تفاصيله على ضوئه يعني، حتى ما نكون عم بصر على طريقة الدرج اليوم يعني.
بعد الفاصل الإعلامي بدي فوت بملف الرئاسة أيضا بعد 25 أذار، ماذا يمكن أن يفعل لبنان أمام استحقاق رئاسة الجمهورية؟ هل في وارد احتمال التمديد أم التجديد، أم نحن أمام فراغ أيضا في كرسي رئاسة إذا لم يتم الاتفاق على حكومة تؤمن أجواء مريحة لانتخابات رئاسية؟ أيضا في الداخل اللبناني الوضع الأمني، التطورات الأمنية الأخيرة، وهل من خيوط معينة بدأت تتكشف لدى الأجهزة الأمنية في ملف ماجد الماجد؟ مشاهدينا فاصل قصير ونعود. أستاذ صلاح، اليوم يقول النائب عثمان زهرة أن هناك حملة على الرئيس ميشيل سليمان، استند إلى مواقف للنائب طلال الإسلام، بالمقابل النائب طلال الإسلام كان يتحدث عن ميثاقية، يقول أنه يعني يتحدث عن موضوع تشكيل حكومة حيادية، كان بالأمس مؤتمر الصحفي يركز على هذه الفكرة أن تشكيل حكومة حيادية سيفقد الرئيس ميثاقيته. اليوم هذه الاتهامات والاتهامات المضادة كمان بتوصف.
شوف الواقع يعني نحن لسنا ضد الانتقاد، يعني حتى لو كان الانتقاد يصار مواقف رئيس الجمهورية أو أي مسؤول آخر يعني، ولكن الانتقاد شيء والتهجم شيء آخر، مثل ما سمعناه بالأمس من النائب فيصل الإسلام هو تهجم على رئيس الجمهورية أكثر ما هو انتقاد يعني، وبالتالي هو المستغرب كان خاصة وأنه هذا الانتقاد على أعلى مرجعية دستورية بالبلد، عم يخرج من بيت استقلالي عريض كان له مساهمته الوطنية في معركة الاستقلال يعني، وما كان أبدا الميرنجيد يتخذ بهذه المواقف ضد أي مرجع دستوري.
إيه بس اليوم يعني ما يتحدث به الأمير طلال، يقول إنه اليوم تشكيل حكومة رح تفوت بحيط بالبلد، رح تقسم البلد، رح تولع البلد.
إيه ولكن كان كلامه وأنا سمعته امبارح كان في نوع من التهجم وكان في نوع من التحدي واستفزاز للرئيس الجمهوري. أنت فيك تنتقد هذه المواقف أو التصرفات رئيس الجمهورية، ولكن تحافظ على مقام الرئيسي، بدك تحافظ على احترام
للرئاسي
يعني فعليا مثلا
اما اختلفنا فريقين سياسيين حتى نتراشق بالاتهامات وبالمسبات وبالشتائم وبالنوع من احتكار بعضنا بعضا يعني بالعكس يعني
صحيح ما قاله النائب انطوان زهرة انه تحذير رئيس الجمهورية ورئيس المكلف من تشكيل حكومة حيادية اعتضاء منصوص على صلاحيتهما
صحيح لان اليوم حسب الدستور يعطي رئيسين رئيس الجمهورية ورئيس المكلف صلاحية تشكيل حكومة هذه الحملة اللي ما هدأت منذ التكليف منذ السبيع الاولى لتكليف رئيس المجلس هي نوع من تكليف هي نوع من تهويل على قد يتحول هذا التهويل الى وقائع لاحقا هذا شيء اخر ولكن في ضغوطات عم تمارس على الرئيسين هي لمنع تشكيل الحكومة الحيادية وحكومة التكنوقراطية
يقول النائب انطوان زهرة هلا خلال حديثه لا يمكن ربط الاغتيالات السياسية بحق 14 اذار بالتفجيرات التي حصلت في الضاحية
اكيد مش 14 اذار عم ترد وتسجل الضحية يعني واضح تماما انه 14 اذار عم تلقى ضربات واغتيالات جديد والتفجيرات عم تأتي مساء من مكان اخر
مين اللي عم بيوزعها؟
ما داعش عم تعلي مسؤوليته
بس مين المايسترو اللي عم بيوزعها ست في ست مكرر؟
ما فيك تقول كمان بهذا
الشكل عم بيصير يا سيدي خلاص
ايه مش هيك لانه اللي عم يتعرضوا جماعة 14 اذار عم يتعرضوا لعمليات اغتيالات
صحيح
محددة
صحيح وقبل كده تفجير السلام والتقوى بطرابلس و50 55 شهيد
صحيح صحيح, صحيح. ولكن معظم الاغتيالات التفجيرات اللي عم تصير بالضاحية هي تفجيرات بشكل عام يعني الهدف منها هو الاستهداف حزب الله وبيئة حزب الله اكثر ما هو استهداف
يعني مش مايسترو عم بيوزع سفر
يعني اذا في مايسترو يقوم بهذه المهمة الجهنمية معناته نحن مستسلمين بهذه الارادة وماشيين باقدامنا
عم نعمل له
اللي بده اياه هذا المايسترو اذا وين عنا عقولنا السياسية وين خبراتنا السياسية وين مسؤولياتنا الوطنية
ماذا اغتيال محمد شطح الله يرحمه
هذا كلنا حيرنا هذا السؤال هذا السؤال ده
ماذا في محمد شطح هذا خياله
اخر يمكن واحد كنا نفكر عليه خطر اختيار هو الدكتور محمد شطح لانه اولا رجل معتدل رجل فكر رجل حوار رجل انفتاح وكان على علاقه مع كل اطرافه في
اول شيء كنت عم تحكي من شوي اول حلقه عن حوار واجب بين المستقبل وحب بالله كنت بدي ادخل هون بالسؤال انه لطالما كان دكتور محمد شطح هو صله الوصل يعني ما لا يعرفه ما لا يعرفه المشاهدون ما لا يعرفه اللبنانيون انه باقصى حالات الخلاف بين 8 و14 اذار كان دكتور شطح دائما عند الرئيس نبيه بري وكان هو صله الوصل بين المستقبل وبين حزب الله عبر الرئيس بري
صحيح.
مع الفريق الاخر مش بس حزب الله يعني كل 8 اذار وكل 14 اذار كان الكونكشن هو دكتور محمد شطح مع رئيس سري
وكان على تواصل ايضا مع التيار الوطني الحر مع بعض نواب التيار الوطني الحر يعني هذا اللي حيرنا انه لماذا محمد شطح بالذات لانه رجل اعتدال وفكر وحوار وخلى ما يعني هذا نموذج من الرجال ما عاد مطلوب بهذا البلد ما عاد لهم وظيفه او هن يشكلوا خطر على المخططات التي تعاد على البلد
بعد ما في جواب لهذا يا محمد شطح
للحقيقه يعني الجواب حقيقي وشافي اكيد ما في ولكن النشاط اللي كان عم بقوم فيه محمد شطح كان معروفا يعني اولا عم بحاول يساهم من خلال موقعه يعني وبقدراته بانقاذ البلد مما يخطط له من فتن وحروب ومعارك مقبل علينا او انه عم بحاول كمان يعتبر ان حياد لبنان هو حاليا المنفذ لانقاذ البلد من السقوط في هاوية الصدام الداخلي والتفكك الداخلي قد يكون هذا التوجه ما عزم في نادي في اطراف
وين كان سيطبق هذا التوجه اين كان سيصرف هذا التوجه
كان مفروض يوصل لمجلس لانه يتخذ فيه قرار يعني يكون اساسه اعلان بعد
كان في طرح يشتغل عليه
كان في مشروع عم يشتغل عليه بهذا الاطار وقضى شيء لذلك رسالته للرئيس
روحاني
اللي فيها الحقيقه كمان نوع من خريطه طريق لاخراج لبنان من المازق الذي يتخبط فيه والحفاظ على كل مكونات المجتمع اللبناني بعيدا عن المعارك الدائره في الاقليم يعني وبالتالي يعني اليوم محمد شطح يعني قد يكون دفع ثمن مثل هذه التوجهات
قبل ما اكمل بهذا الملف ربطا بالوضع الامني في الداخل اللبناني وصولا الى جنيف 2، في موضوع قطع باول فقره من الحلقه وكنا بدنا نكمله هلا، اللي هو انتخابات الرئاسه. كنا عم نحكي عن الحكومه وانه 25 اذار ما بيقعد الحكومه او ما بيقعد مجلس النواب قادر انه يعطي ثقه لاي حكومه لاي تشكيله حكوميه جديده، لانه سيصبح
هيئه
ناخبه فقط. اليوم اذا وصلنا ل 25 اذار وما كان في حكومه، ما في انتخابات رئاسه؟
يعني انا بقول اذا تم تشكيل حكومة حيادية ما في انتخابات رئاسي، انا مؤثر علينا ان شكل حكومة مهما كان نوع هذه الحكومة وتواكب الانتخابات الرئاسية او نبقى بلا حكومة.
بس ما حضرتك ما في توافق حتى اليوم على 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 ارضية للانتخابات الرئاسية، مش بس على
الحكومة.
اليوم لا في اتفاق على اسم ولا في اتفاق على مواصفات.
يعني نحن اما ان نخوض الانتخابات الرئاسية برئيس توافقي على نحو الجرى مع الرئيس ميشيل سليمان، او بدنا نتركها معركه ديمقراطيه مجلس نواب باللحظه الاخيره التصويت في مجلس نواب يقرر من الرئيس. ولكن كنا بنعرف انه انتخاب الرئيس الجمهوريه اللبنانيه تاريخيا ليس قرارا لبنانيا صرفا، هذا قرار
من يتحكم بهذا القرار؟
قرار ودول، يعني
الدول اليوم اللي كانت
منذ فجر الاستقلال، خلينا نقول هيك، والصراع اللي كان بين الحزبين الدستوري والكتلوي، كان في تدخل خارجي وتم ترجيح
كتله
الدستوري وبعدنا ماشيين على نفس
الوضع. لليوم الافرقاء اللي هن مفروض يكون لهم راي، حتى ما نقول لهم قرار بهذا الموضوع، الافرقاء اللي مفروض يكون لهم راي اليوم فاضيين.
هذا هو سوء حظ لبناني، سوء حظنا كشعب لبناني انه نحن لسنا على اولويات المراجع الدولية
وبالتالي
والاقليمية، لذلك نحن في حالة فراغ تركينا يعني نتسلب بعض مع على الاقل بهذه الفترة الوقت الضايع في المنطقة بانتظار ما ستتول اليه الاوضاع، اولا بالنسبة لاتفاق الايراني الغربي، ثانيا بالنسبة للحرب في سوريا
وجنيف،
وحتى بالنسبة للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية
كمان بدنا ننتظر.
اللي يبدو انه كيري قاطع مرحلة فيها، فهي معناته نحن بانتظار ما ستؤول اليه اوضاع المنطقة الملتهبة حتى الاطراف الخارجية تتفضل لنا وتركز وضعنا.
بعد فاصل الاعلان الثاني، ما بعرف قد ايه بدنا ننطر، اذا بدنا ننطر جنيف وايران والتسويه الفلسطينيه، ولكن
ربحا من الزمن
في هذه المرحله من الانتظار شو بده يصير بالبلد، اضافه الى موضوع الامن والمحكمه الدوليه. فاصل قصير ونعود. عودة لكم مشاهدينا ولمتابعة برنامج الحدث وضيفي استاذ صلاح سلام. استاذ صلاح، بالموضوع الداخلي لننهي من الملف الداخلي قبل ان ننتقل الى الملفات الخارجية، بالموضوع الداخلي الامن يبدو انه على كف عفو اليوم، قبل بيومين كان في انفجار بالضاحية، قبل كان اغتيال دكتور محمد شطح، قبل انفجار تاني بدير حسن، لوين رايحين بالموضوع الامني؟
احنا بلد مكشوف امنيا للاسف، يعني رغم كل الكلام والقرارات اللي تتخذ على مستوى السلطه الرسميه، نحن بلد مكشوف امنيا في عجز عن مواجهه هذه الاحداث والتطورات الامنيه، وفي خلاف عن طريقه معالجه كمان هذه المشاكل الامنيه. يعني طرابلس جوله 18 او 19 جوله صاروا معك، وبالتالي بعض الجرح الطرابلسي ينزف، يعني جارح تتجدد من جديد، يعني ما عرفنا ليش تجدد امبارح، يعني
حتى ما عرفنا ليش انطلقت 18 جوله اللي قبل،
يعني على الاقل انه ما عرفنا امبارح ليش تتجدد بعد الخطه الجديده للانتشار للجيش اللبناني في مختلف المحاور وإدالة الدشم والمتاريس، يعني ايضا التفجيرات المتنقله بين مختلف المناطق اللبنانيه، العوده لمسلسل الاغتيالات وتدشينها بالوزير السابق محمد شطح، التوتر اللي عم بيصير بمناطق الدفاع باكثر من منطقه، يعني حادث مروري ادى الى 5 قتلى ببلد صغيره بعيش فيها يعني الناس، عائلات متزاوجه فيما بينها، يعني وفي علاقات مصاهره فيما بينها، ومع ذلك لم يشفع لها الحال انه تعالج هذا الحادث او الاشكال المروري دون اللجوء للعنف ولا اطلاق الرصاص وسقوط اسرى وجرحى يعني.
صحيح.
فاذا هذا التوتر السياسي وهذا الخطاب السياسي المتشنج عم ينعكس توترا على وضع الشارع اللي هو عم بيزيد منسوب الاحتقان لدى الشارع اللبناني المنخصم كمان على نفسه بين 14 و8 بين تيار المستقبل وحزب الله، ويحلل البعض انه يضفي عليه هذا الطابع المذهبي في حين انه بالواقع هو خلاف سياسي بالدرجة الاولى يعني. وعم نشوف نحن
بس لوين وصل هذا الخلاف السياسي؟
وصل الى هلا ما نحن عليه من عجز وشلل وانقسام عمودي خطير جدا يعني صدع الجبهة الداخلية شئنا ما بينا. مشان هيك نحن عم نقول نحن بحاجة للإسراع في تشكيل حكومة، بحاجة للإسراع
في تشكيل حكومة
للحوار،
العودة للحوار. ممكن يوقف تفجيرات بالداخل
يعني على الأقل بتحصن الجبهة الداخلية، على الأقل بتعمل نوع من العودة للتنسيق والتعاون بين الأطراف السياسية امام اي خطر خارجي يعني. اليوم
بنخفش من حدث الخطاب اللي هو عم يوصل
له. اذا عم نشوف انه بسوريا انه جيش النظام وجيش الحر والجبهه الاسلاميه عم يشتركوا سوا بمقاومه داعش، طيب على الاقل انه نحن نقدر نقعد مع بعض نقول كيف نواجه هذا الخطر الارهابي اللي عم يزحف لعنا يعني.
ما فيش شيء نقدر، لانه لما طلع الجولاني على الهواء في مناطق صار فيها رصاص
يعني. هيدي ظاهرة، هيدي ظاهرة لا تستحق المعالجة بتركها تنمو وتكبر من مثل ما كانت. ما نحن صرنا 3 سنين بنقول انه يا اخوان اقصاء تيار المستقبل بما يمثل من اعتدال وبما يمثل من انفتاح
سيستبدل
ومن صيغة اللبنانية سيفتح المجال للتطرف وصلنا. هيدا طيارات التطرف احمد الاسير بصيدا، طيارات اللي عم نشوفها بطرابلس في الشمال، هذه شو هي نتيجة؟ شو نتيجة؟ احباط، احباط عم بولد.
هذا قادر يرجع تيار المستقبل يمسك الشارع
بعد الزعامة الاولى
يعني؟ بس مش عم نحكي اليوم في خطاب، عم تقول حضرتك انه اقصاء الاعتدال المتمثل بتيار المستقبل افرد مجال لهذا التطرف ليأخذ مكانه ويسحب الشارع لعنده.
صحيح.
اليوم
لا ما سحب الشارع، ولكن ترك مجال لهذه الظواهر تنمو.
ايه بس اليوم
الشارع بعض الشارع السني
عنده ازمه كمان. اليوم تيار المستقبل بصيدا بوجود ظاهره مثل احمد الاسير كمان حبله من شارعه. اليوم اذا بدنا نمشي بهذا السياق، سياق ضرب اعتدال تيار المستقبل اوجد هذه الظواهر، هذه الظواهر سحبت من تيار المستقبل. اليوم شفنا دكتور مصطفى علوشكي تم الاعتداء عليه بطرابلس.
صحيح.
واللي هو من ابرز ركائز تيار المستقبل فوق.
صحيح صحيح.
من قبل هيدي الجماعات،
ولكن
قد ايه قادر يرجع يلم شارع تيار المستقبل؟
عندما يعود تيار المستقبل الى فعاليته، الى نمط عمله اليومي العادي، الى نمط الى نشاطه السياسي المعتاد، يستطيع ان يضبط الحركه في الشارع الاسلامي بطريقه اكثر مما نحن نتصور. ولكن هذا يتطلب اولا مناخ سياسي.
هناك غمز دائم.
ما في تتجاوز هذا المناخ السياسي من التصعيد من الجانب الاخر وانت تكون بعدك عم تخاطب، عم تمشي بلغه الاعتدال والانفتاح.
هناك غمز دائما من الطرف الاخر باتجاه تيار المستقبل انه هو من اوجد هذه الحاله، ليقول اما انا كمعتدل واما هذه الحاله بما تتطرق.
تصور تيار المستقبل هو الذي انشا ظاهره احمد الاسير مثلا في الصيدا. شو مصلحته عندك عم تقول لي عم ياخذ انت عصبه؟
اذا افترضنا انه
يعني وبالتالي هذه التيارات اللي عم تنمو في طرابلس وفي الشمال، تيار المستقبل له مصلحه فيها؟ فما خطابه السياسي معك تماما.
لا خطاب الجنرال الريفي مش
معك. لا خطاب الجنرال الريفي ما في تحته على تيار المستقبل.
امين.
منه بقياده تيار المستقبل. اللواء ريفي عمال يجسد نبض الناس المحبطة اليوم. كان هو
يعني حالة الى جانب تيار المستقبل
على تماس، مباشر مع هالحالة المحبطة.
الجنرال ريفي اليوم يمثل حالة الى جانب تيار المستقبل مش من ضمنه
عضو بالقيادة التيار المستقبل.
اليوم اجتماعات عم يحضرها،
يعني ممكن كحليف
واجتماعات طرابلس تصير بدار
كمتعاون، ولكن مش تيار مستقبل. ما العلم انه تيار مستقبل الا اذا انت على علمك قدم انتساب جديد.
لا نحن كنا مع جنرال ريفي. جنرال ريفي اليوم اليوم شارعه هو شارع تيار المستقبل بطرابلس، اليوم يتحدث باسم الرئيس عبد الحريري. اليوم جنرال ريفي نوعا ما هذا اطار
هذا المناخ، هذا المناخ والدائره التي يمكن التي يتحرك فيها. لكن ما بعتبر انا بدليل انه في بعض مواقف اخذها لواء ريفي كانت مواقف سيئه مستقبل في مكان اخر. ما
بالملفات المرتبطة بالملف اللبناني عم تقول حضرتك لن نرتاح قبل ما ينتهي جنيف السوري وإيران النووي والتسوية الفلسطينية الإسرائيلية بشكل سريع بما تبقى لدينا من وقت. جنيف السوري
أنا بعتبر الملف النووي الإيراني أهم.
هو رقم واحد.
رقم واحد أهم من جنيف السوري. سبب بسيط إنه إيران في قرار إيراني بمصالحة استراتيجية مع الغرب. هذا الاتفاق الذي تم اتفاق اختباري سينتهي خلال الشهر المقبل، على ضوءه بتتكرر مصير أزمة المنطقة كلها مع بعض. ليش؟ لأنه إيران هي موجودة من خلال نفوذها في المنطقة، في العراق، في سوريا، في لبنان، في البحرين، وفي اليمن، وفي كل المشاكل.
يعني حل ملف إيران النووي هو الذي يوصل إلى حل حليك بكل الملف،
يفتح أبواب الحل حليك.
منذ قليل كان في حديث عن أنه توجه لتحديد 20 كانون الثاني موعد لتطبيق القرار المتفق عليه بين دول 5+1 وإيران حول برنامج النووي. اليوم الأجواء مؤتية لتطبيق هذا المشروع. اليوم من حوالي 3 أو 6 أشهر إذا ما أكثر شوي صار في اتفاق على برنامج، على مشروع لبرنامج إيران النووي لتخفيض 5%، ما إلى ذلك. الاتفاق صار واضح تفاصيله، ولكن اليوم سبق وصار في اتفاق في عهد الرئيس خاتمي على ما أظن، ولم يبصر نور هذا الاتفاق. أجهد اليوم هذا الاتفاق سيرى طريقه إلى الحل.
اليوم إيران بحاجة لتنفيذ هذا الاتفاق لأنها تسعى لرفع العقوبات وللفك الحصار الاقتصادي عنها، لانعكس سلبا على وضع الاقتصادي ووضع الاجتماعي في الداخل يعني، وولد أزمات معيشية معقدة. وبالتالي رغبة إيران في الخروج من هذا الحصار الاقتصادي وفك العقوبات حوله يشكل حافز أساسي للإدارة الإيرانية، للجانب الإيراني، بتنفيذ مضمون هذا الاتفاق بجدية والتزام، وصولا إلى فتح صفحة جديدة مع المجتمع الدولي 5+1. ومن هون نحن نقول يمكن من هون كان عتب بعض الأطراف العربية إنه الاتفاق الأولي بين المجموعة 5+1 وإيران اقتصر فقط على الملف النووي،
كان لازم يشمل
لم يشمل القضايا اللي الطرف العربي عم يشكو من التدخل الإيراني،
واللي هي إيران جزء أساسي.
والإيران
ما زال إيران هالقد فاعلة في كل هذه الملفات، في سوريا، في لبنان، في العراق، في اليمن، في أكثر من منطقة، وحل ملف الإيراني يساهم في حل حالة باقي الملفات. لماذا استبعد إذن من جنيف 2؟
لا تستبعد بعد نهائيا. أنا أتصور بدي يكون لها حضور بشكل أو بآخر، لما حضور مباشر
هو قال جون كاري وزير
المراقب وبالتالي فعلا
اوجد له مبرر او اوجد له المدخل.
يعني هذا القرار
الامريكيين اوجدوا له المدخل.
صحيح،
بس هذا المدخل هو لحفظ من يعني اليوم هو نزولا عند رغبه سعوديه بعدم مشاركه
معارضه عربيه وخاصه سعوديه بمشاركه ايران، على اعتبار انه ايران في ما لو حضرت اي مؤتمر له علاقه بالقضايا العربيه بدها تفاوض على الحقوق العربيه، على الدور العربي، وعلى النظام والمنظومة العربية. وبالتالي في تجربة للمملكة العربية السعودية مع إيران خلال ولايتي الرئيس أحمد نجاد بفتح صفحة من التعاون والتفاهم فيما بينهم، للأسف لم تنجح هالتجربة للأسف. ما في مجال خصوصية هلا. من هون حذر، في حذر سعودي بانتظار نتائج فترة الاختبار بين الغرب وإيران لنشوف هل في جدية هذه المرة من الجانب الإيراني بتنفيذ التزاماته.
يعني السعودية تنتظر بادرة إيجابية من الجانب الإيراني في الملف النووي لنصل إلى قد نجد السعودية وإيران على طاولة واحدة.
مش بادرة إيجابية بالنسبة للملف النووي،
التزام، هي مجرد التزام.
جدية
هي التزامات.
يعني جدية الالتزامات الإيرانية، لأن مثل ما قلت أنت قبل شوية إنه كان في اتفاق أيام الرئيس خاطري
ولا من وصل إلى 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 أحرفه الأخيرة
تماما ولا من ما هجيها وصار انقلاب عليه بالعكس يعني اللي بعهد الرئيس احمد نجاد صار انقلاب على هذا الاتفاق.
هو وقتها صار الانقلاب قيل انه ايران تنازلت تماما عن تخطيط اليورانيوم، كان الاتفاق يقضي بوقف اي نشاط نووي ايراني وبالتالي اجهض هذا الاتفاق. نحن مكملين حديثنا، رح نشاهد ايضا على الشاشه موكب تشييع الزميل عباس كرنيد الى مسقط
رئيس
حداثه الله يرحمه كل عام قناه المنار بفقدان
الزملاء بالمنار على الشهيد.
صحيح، كل التعازي لهم لفقدان زميلنا عباس كرنيد. في هذا الموضوع تحديدا، يعني حينما يوجد الامريكي هذا المدخل لمشاركه ايران، ممكن ترضى السعوديه بهكذا الطرح انه تشارك على سبيل المراقبه؟
هذا موقف يعني الجانب السعودي بده يجيب
هذا التصلب السعودي في الموقف اتجاه ايران تحديدا في الملف السوري والنووي الايراني. شفنا ان السعوديه اول واحده الوحيده قد تكون الدوله الوحيده اللي اعترضت على اتفاق ايران والخمسه زائد واحد، رجعت فيما بعد بررتها بانه ايران لا تلتزم.
هو وبالتالي في حذر، هذا اللي نقول عليه الحذر السعودي سببه هذه التجربه السعوديه المريره مع الطرف الايراني. انا اعتقد انه ما في تصلب سعودي بمعنى العناد السعودي بقدر ما في نوع من حذر سعودي بانتظار ما ستؤول اليه الاوضاع من خلال مدى التظهير مدى الالتزام الايراني ببنود
الاتفاق. لهيك حدد اتفاق او بالاحرى موعد الالتزام بالاتفاق 20 كانون ثاني قبل جنيف 2.
هذا مؤشر انا بعتبره له قد يكون له علاقه بشكل او باخر، مع انه انا من كثير متفائل بنتائج جنيف السوري.
جنيف السوري.
السوري. يعني لانه صار عندنا جنيف ايراني وجنيف سوري. فانا ماني متفائل كثير بالجنيف السوري نظرا لتعقيدات الازمه السوريه. اولا يعني الظروف الموضوعيه للازمه السوريه لم تنضج بعد. الخلافات بين المعارضه الاطراف المعارضه السوريه اللي شفنا امبارح احد فصولها يعني خروج من مؤتمر الائتلاف في اسطنبول، وايضا اصرار النظام على تحقيق بعض المكاسب على الارض لتعزيز وضعه في المفاوضات يعني. فكمان والاطراف اضف الى ذلك ان الاطراف الاقليميه والدوليه ايران وروسيا بعد ما وصلوا لمرحله وضع كل الاوراق على الطاوله
ما اتفقوا برايك في مرحله سابقه؟
في اتفاق عريض يعني نسميه، ولكن في تفاصيل بدك تفوت بالتفاصيل يعني
كيف التفاصيل
انه في اتفاق على فتره انتقاليه، بس شو تفاصيلها؟ بوجود الرئيس بشار الاسد او بعدم وجوده؟ حكومه كامله صلاحيه ام صلاحيه محدوده؟ انتخابات جديده نيابيه قبل الانتخابات الرئاسيه، انتخابات رئاسيه او انتخابات نيابيه؟ فكلها تساؤلات الحقيقه بعدها مش محسومه، وهذه التفاصيل المرحلة الانتقالية اللي بدها تاخذ هي وقتها
بدها تاخذ وقت
والمفاوضات اكثر من قصة مؤتمر يعقد يوم او يومين او ثلاثة.
يعني جنيف 2 لن يكون الحل في 2022
يعني قد يضع
بدايه بداية
بداية حل يعني، ولكن انا بقول اذا كان في بداية حقيقية يجب ان تترجم على الارض.
هذا بده وقت، هذا
وقت اطلاق النار يعني هذه شغله كثير مهمه،
بس اليوم واضح
ومؤشر اساسي
لطالما طولت بهذا الموضوع، بس واضح انه كمان يعني لا اذا بدنا نفوت بالمكونات على الارض اليوم مين بيمون عليها ليوقف اطلاق نار؟ مكونات المعارضه كلها، كل الافرقاء اللي عم تقاتل على الارض بما فيها داعش والنصره، مين بيمون عليها ليوقف؟
خلينا نكشف المواقف يعني الطرفين الاساسيين اللي هن النظام والجيش الحر وحلفاء الجيش الحر المباشرين اللي هلا عم بيخوضوا معركه ضد داعش،
وخصوم الجيش الحر اللي هن خصوم النظام اللي هي داعش.
لا ما هو ما هي بالاول هو اللي خلينا نشوف مدى التزامه بوقت اطلاق النار، وشوف مين هي الاطراف التي لا تلتزم.
يعني وصلت للي كنت بدي اقوله، مش بس كمان المعارضه هي من طر او ما في تقدر تمون عليها، ما كمان النظام يسعى لمزيد من المكاسب على الارض قبل ما يفرض
وقف اطلاق النار. ولكن اذا قلنا في بدايه
حتى لو وصلت لاتفاق بوقف اطلاق النار والتزم فيها النظام والتزم الجيش الحر،
بضل يحصل فروقات مضبوط، بضل يحصل فروقات، بضل يحصل حوادث، ولكن على الاقل وقف اطلاق النار بخفف حده الصراع، بخلي مجال لعوده النازحين الى بيوتهم، بيريح الناس بالداخل شوي وبيخلق جو للمفاوضات هادئ يعني ومريح اكثر من انه يكون الحرب شغاله والمفاوضات تتعثر بشكل او باخر. يعني
من امس في خبر هيك ما بعرف اذا ممكن يوقف عنه الواحد او لا، كان في قرار من وزارة التربية السورية بادخال اللغة الروسية لغة اساسية الى مناهج التعليم السورية.
يعني هذا نوعا اعتبرته من عصيان جميل، يعني من النظام باتجاه روسيا بسبب هذا الدعم اللامحدود يعني والكبير الذي يتوقع النظام من جانب موسكو. يعني بس ما بعرف اذا الوقت بيسمح بتطبيق يعني هذا القرار بهالجديه وبهالتعميم الواسع، لانه هذا يحضر لفتره انتقاليه للنظام المقبل. يعني
سوريا امام ستكون فعلا امام مرحله انتقاليه بالمرحله المقبله.
مش شك يعني حتى لو بقي رئيس بشار الاسد لسبب ما في مرحله انتقاليه جديده، يعني لا يمكن ان ترجع سوريا الى النظام الذي كانت عليه قبل.
طبيعي ما راح ترجع سوريا اللي كانت قبل الثوره. بس ما كمان اليوم بمواجهه شيء اسمه داعش وصارت الارصه للامريكان، بس للامريكان اكثر من انه للمنطقه العربيه ككل. يعني اليوم حينما يضرب النظام في العراق اللي هو نوعا ما على توافق مع الإدارة الأمريكية وعند مصالح الإدارة الأمريكية، لما هيدي أرسل الأمريكان وبيوم طلعوا قالوا علني نحن سنساعد النظام طبعا في العراق ضد داعش. طب سوريا شو؟ من عم بيقاتل النظام هو داعش.
مشان هيك كل الأطراف الأخرى في المعارضة اتحدت للقتال ضد داعش وبدأت تحقيق مكاسب على الأرض. معي طردوهم من عدة مكاسب في شمال سوريا وحتى على الحدود التركية السورية،
وعم بتهدد داعش بوقف القتال ضد النظام
وعم تهدد بتسليم مواقعها للنظام. يعني لتشوف كيف تدخلات الحرب وين عم تصير. يعني وبالتالي أنا بقول يعني بداية الحل الحقيقي في سوريا هو التوصل إلى قرار وقف الإطلاق.
هو
هيدا مقياس مدى نجاح جنيف 2 في السنه
الاخيره. سوريا عم بتقول او بالاحرى تحديدا النظام السوري يقول هو بوقف مد المسلحين بالاسلحه وتحديدا المملكه العربيه السورية.
هو وقف اطلاق النار بيشمل على عده ترتيبات من ضمنها منع وصول اسلحه لا للنظام ولا للمعارضه.
بتوافق؟
مش بس للمعارضه، حتى كمان للنظام.
اذا فرض برايك روسيا
يعني طرفي الصراع، يعني
روسيا والمملكه العربيه السعوديه بيوافقوا
اذا ضمن الحل الشامل؟ اكيد بده يوافقوا. شو يعني السعوديه ماذا تريد غير الحل السياسي بالنسبه للوضع السوري؟
يلا هلا المرصد السوري مقتل اكثر من 30 جهاديا في اشتباكات مع مقاتلين المعارضه شمال غربي سوريا.
يعني المعركه مستمره ضد
داعش. بختام هذه الحلقة بمن يفضل معي دقيقتين من الوقت، بعد عندي التسوية الفلسطينية الإسرائيلية وبدي أحكي عن المحكمة الدولية بشكل سريع، محاكمة قتلة الرئيس رفيق الحريري الله يرحمه. التسوية الفلسطينية الإسرائيلية
يبدو أنها قد قطعت شوطا، يعني بس ما زالت بعدها بحاجة لبعض التفاصيل.
بس الأمريكيين عودوها كل مرة على تسوية
توصل
لآخر مراحل التفرط، ما عم يقدروا يعملوا تسوية.
يعني يبدو إذا الآن إذا الولايات المتحدة ما قدرت تفرض تسوية على اسرائيل يا معناته ما احنا قادرين في التسويق
وفعليا
الوضع الاسرائيلي الا في حال حصول قرار مجلس الامن الدولي بفرض عقوبات على الدوله العبريه،
وهذا
ما مستبعد حتى الان. يعني
مش مستبعد، مستحيل
ما يجيك. يعني وبالتالي يعني بدنا نضلنا راهين على الدور الامريكي لتحقيق تقدم ما. يعني
كمان هلا خبر انه كاري يعني نقلا عن مصادر امريكيه في الخارجيه الامريكيه، كاري يحصل على دعم اردني سعودي لخططه.
صحيح، هذا مشان هيك عمل زيارته للعمان ولا الرياض للحصول على هذا الدعم وتأييد الحصول على تأييد عربي للجانب الفلسطيني في التسوية المطروحة. يعني
قد نصل إلى مرحلة في أرضية معينة أو لبنة معينة
للمفاوضات الأولى، يعني اللبنة الأولى بالحل.
بما تبقى لدينا من وقت آخر سؤال في هذه الحلقة، المحكمة الدولية اليوم نحن ب 16 كانون ثانية على موعد مع أولى جلسات هذه المحكمة، برأي حضرتك إلى أين ستصل؟ اليوم في حديث أنه هناك أكثر من 50 شاهد صاروا بلهاي مع محاميهم للإدلاء بشهاداتهم، هناك تحضيرات تجري على قدم وساق لبدء انطلاق هذه المحاكمة، إلى أين ستصل هذه المحكمة؟
يعني هذه المحكمة مثل ما نعرف محكمة دولية، محكمة دولية أعمالها لا تقاس لا بالأسابيع ولا بالأشهر، يعني عادة
أساسا تحضيرات أخذت
تخوض سنوات يعني، وتيافر على تجارب محاكم اخرى بالنسبة لرواندا وبعض دول افريقية اخرى اخذت 60 و15 سنة
صحيح.
يعني وبالتالي بدها تاخد مداها تماما وما فينا نقول انه نتائج رواندا توصل لانه هذا رهن شو نتائج المحكمة بدها تصير يعني ولكن مواكبة هذه المحكمة من الاهمية بمكان لعل انطلاقتها تساعد على وقف الاغتيالات في لبنان وتشكل يعني نوع من هيك يعني رابعا لوقف
الاغتيالات
في لبنان.
نحن لهون بينتهي وقت حلقتنا. انا بدي اشكر حضورك معنا استاذ صلاح سلام في هذه الحلقه وعلى امل اللقاء القريب بك في حلقات مقبله لمزيد من القراءه في الملفات. اهلا وسهلا فيك دائما استاذ عزيز.